يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرسل يهود بن النضير وفدا يتكون من سلام ابن أبي الحقيق، وحيي ابن أخطب، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وهوذة ابن قيس الوائلي، وأبي عمار، لتأليب الأحزاب على المسلمين. ولقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه 10,000 مقاتل، ولكنهم فوجئوا بالمسلمين وقد حفروا الخندق، واعتصموا خلفه مترصدين أعداء الله جل وعز. وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت قواتهم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الخندق، أمر بوضع ذرار المسلمين ونسائهم وصبيانهم في حصن بني حارثة حتى يكونوا في مأمن من خطر الأعداء. وكان من المفترض أن يكون ظهر المسلمين محميا بالحصون التي يقيم فيها اليهود من بني قريظة في جنوب المدينة، فقد كان بين المسلمين واليهود من بني قريظة عهد يقتضي أن يدافع الجميع عن المدينة إذا داهمها خطر. وكان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين: اليهود خلف خطوطهم، والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم. وبالفعل فقد نجح حيي بن أخطب زعيم بني النضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضم مع الأحزاب لمحاربة المسلمين. وسرت الشائعات بين المسلمين بأن قريظة قد نقضت عهدها معهم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى من ذلك، لأن اليهود قوم لا عهد لهم ولا ذمة. ولذلك انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ليأتيه بخبرهم، فذهب الزبير فنظر ثم رجع فقال: يا رسول الله، رأيتهم يصلحون حصونهم ويدربون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم. وفي هذا إشارة إلى احتمال نقضهم للعهد، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد أن كثرت القرائن الدالة على نقض بني قريظة للعهد، أرسل سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة وعبد الله ابن رواحة وخوات ابن جبير رضي الله عنهم، وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم قد نقضوا العهد، فرجعوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: عضل والقارة. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرادهم، واستقبل عليه الصلاة والسلام غدر بني قريظة بالثبات والحزم واستخدام كل الوسائل التي من شأنها أن تقوي روح المؤمنين وتصدع جبهات المعتدين. فأرسل سلمة ابن أسلم في 200 رجل، وأرسل في الوقت نفسه زيد ابن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة. وفي هذه الأثناء استعدت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب، فأرسلت إلى جيوشهم 20 بعيرا كانت محملة تمرا وشعيرا وتينا لتمدهم بها وتقويهم على البقاء، إلا أن الله رد كيد أعدائه وأكرم بهذه المؤونة أولياءه، فأصبحت غنيمة للمسلمين الذين استطاعوا مصادرتها وأتوا بها للرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء ساق المولى عز وجل نعيم بن مسعود الغطفاني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، وقال له: يا رسول الله، إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فحاك نعيم خدعة عظيمة، فأغرى اليهود بطلب رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار، وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن لتسليمها للمسلمين ثمنا لعودتها إلى صلحهم. وهكذا قام نعيم بزرع بذور الشك في قريش واليهود، فظن كل طرف أن الطرف الآخر قد غدر به، وقد طال الحصار على المسلمين واشتد الكرب وبلغت القلوب الحناجر، فلجأوا إلى الله جل وتعالى بالدعاء. الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فاستجاب الله جل وتعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته، فأقبلت بشائر الفرج بعد حصار استمر 25 يوما، وأكرم الله أولياءه بهزيمة مخزية لجيوش الأحزاب. وبعد عودة الرسول عليه الصلاة والسلام من الخندق ووضعه السلاح، أمر الله تعالى نبيه بقتال بني قريظة، فأمر الحبيب عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتوجه إليهم، وقد أعلمهم بأن الله تعالى قد أرسل جبريل ليزلزل حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم، وأوصاهم فقال: لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة. وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة 25 ليلة، ولما اشتد الحصار وعظم البلاء عليهم أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، ورأوا أنه سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس، فجيء بسعد محمولا لأنه كان قد أصابه سهم في ذراعه يوم الخندق، فقضى أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم، فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام وقاله: قضيت بحكم الله، ونفذ حكم الإعدام في 400 منهم في سوق المدينة حيث حفرت أخاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات، وقسمت أموالهم وذراريهم على المسلمين، وقد نجا مجموعة قليلة جدا بسبب وفائهم بالعهد ودخولها في الإسلام، وهذا جزاء عادل حل بهم، وكان جزاؤهم من جنس عملهم حين عرضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل وأموالهم للنهب ونساءهم وذراريهم للسبي، فكان أن عوقبوا بذلك جزاء وفاقا. وبالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماما من الوجود اليهودي وصارت خالصة للمسلمين، وخلت الجبهة الداخلية من عنصر خطر لديه القدرة على المؤامرة والكيد والمكر، واضمحل حلم قريش لأنها كانت تعول وتؤمل في يهود بأن يكون لهم موقف ضد المسلمين، وابتعد خطر اليهود الذي كان يمد المنافقين بأسباب التحريض والقوة. إن حماية الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية من العابثين منهج نبوي كريم رسمه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام للأمة المسلمة. وها هنا وقفة تأمل في صبر وتحمل بعض الكفار، وكيف يقدمون على القتل إما وفاء لعهد أو عصبية، ومن ذلك مقتل حيي بن أخطب. فلما فضل الله جموع الأحزاب انطلق حيي مع قومه بني النضير، حتى إذا كان بالروحاء ذكر العهد والميثاق الذي أعطاه لبني قريظة فرجع حتى دخل معهم، فلما أقبلت بنو قريظة ليطبق فيهم القتل أتي بحيي مكتوفا، فقال حيي للنبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل المولى يخذل. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه، ثم أنه أقبل على الناس قبل تنفيذ حكم الإعدام وقال لهم: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، وكان بإمكانه أن يرجع إلى قومه في خيبر، ولكنه آثر الوفاء بوعد وإن كلفه ذلك حياته. لقد تجلد حيي وتقدم لتضرب عنقه حتى لا يشمت فيه شامت، وهو يعرف أنه على باطل ظالم لنفسه قد أوردها موارد الهلاك، ومع هذا يموت على ذلك، فتأخذه العزة بالإثم إلى جهنم وبئس المصير، لأنه يعبد هواه ولا يعبد ربه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وأيضا مقتل كعب ابن أسد القرظي سيد بني قريظة، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تضرب عنقه جرى بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحوار التالي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كعب بن أسد؟ قال كعب: نعم يا أبا القاسم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم وكان مصدقا بي؟ أما أمركم باتباعي وإن رأيتموني تقرئوني منه السلام؟ قال كعب: بلى والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك، ولكني على دين يهود. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه فضربت عنقه لتخرج روحه الكافرة إلى جهنم. ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسد أنه كان متعصبا ليهوديته وهو يعلم بطلانها، وأنه على علم بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يؤمن ولم يدخل في الإسلام خوفا من أن تعيره يهود بأنه جزع من السيف. فعدم إيمانه وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه وحبه للثناء وخوفه من ذم الناس وتعييرهم. والموقف الأعجب مما سبق موقف الزبير ابن باطة، فقد أقبل ثابت ابن قيس ابن شماس الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هب لي الزبير اليهودي أجره، فقد كانت له عندي يد يوم بعاث. فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام إياه. فأقبل ثابت حتى أتى الزبير فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ فقال: نعم. وهل ينكر الرجل أخاه؟ قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيد لك عندي يوم بعاث. قال: فافعل، فإن الكريم يجزي الكريم. قال: قد فعلت، فقد سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فوهبك لي. فأطلقه ونجاه من القتل. فقال الزبير: ليس لي قائد، وقد أخذتم امرأتي وابني. فرجع ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستوهبه زوجته وبني فوهبهم له. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: رد إليك الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتك وبنيك. فقال الزبير: حائط لي فيه بعض النخل، وليس لي ولا لأهلي عيش إلا به. فرجع ثابت مرة أخرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوهبه له. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: قد رد إليك رسول الله أهلك ومالك، فأسلم تسلم. قال: ما فعل الجليسان؟ وذكر رجال قومه. قال ثابت: قد قتلوا وفرغ منهم، ولعل الله تبارك وتعالى أن يكون أبقاك لخير. قال الزبير: أسألك بالله يا ثابت، وبيدي التي عندك يوم بعاث، إلا ألحقتني بهم، فليس في العيش خير بعدهم. فذكر ذلك ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بالزبير فقتل. إن الإنسان لا يعجب من ثبات هؤلاء على مواقفهم، وهم على كفر وضلال، فيجب على كل مسلم أن يكون أقوى من كل قوى الأرض على منهجه ومبادئه. بعد تطبيق حكم الله جل وتعالى في قتل الغادرين من بني قريظة، جمع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم التي خلفها بنو قريظة، فكانت من السيوف والرماح والدروع والتروس، وقد تركوا عددا كبيرا من الشياه والإبل، كما تركوا ديارهم وأراضيهم وأثاثا كثيرا. فوزعت الأموال المنقولة بين المحاربين من أنصار ومهاجرين ممن شهدوا الغزوة، فأعطي 4 أخماس الغنائم لهم. وأما الأموال غير المنقولة كالأراضي والديار فقد أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام للمهاجرين دون الأنصار، وأمر المهاجرين أن يردوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نخيل وأرض، وكانت على سبيل العارية ينتفعون بثمارها. وقد قال تعالى عن تلك الأراضي والديار: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرة. وإننا لا نقف منبهرين أمام أمر الله جل وتعالى في تعجيل عقوبة هؤلاء الغادرين. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومى إلى بني قريظة. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.